الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتذا وأبهره صدرا وموردا وأطهره مضجعا ومولدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غيوث الندى وليوث العدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا.
الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، إنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي رواية أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن المعروف بيتيم عروة عن عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت له: يا ابن أختي، اذهب إلى عبد الله بن عمرو فإنه قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا، فاسمع منه. فذهب فحدثه بأحاديث، فكان من جملتها هذا الحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. فلما رجع عروة إلى عائشة وحدثها هذا الحديث أعظمته وأنكرته وقالت: حدثك أنه سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما كان من العام المقبل وجاء عبد الله بن عمرو حاجا، قالت له: يا ابن أختي، انطلق إلى عبد الله بن عمرو فسله عن الحديث الذي حدثكه في العلم، لو هذا الحديث يعني. قال: فسألته فحدثني نحوا من ذلك. فلما رجع عروة إلى عائشة رضي الله عنها قالت: أراه صدق لم يزد فيه شيئا ولم ينقص. طبعا لم يكن هذا مذهبا مسلوكا لعائشة رضي الله عنها كما زعم بعض المعاصرين أنه كان من منهجها أنها تستثبت من رواية الحديث، يعني لا تسلم بالحديث إذا سمعته مرة، إنما تستثبت بأن تسمعه مرة أخرى. ولم يكن هذا طريقا مسلوكا لعائشة رضي الله عنها، إنما كانت تفعله أحيانا، وإنما فعلته في هذا الحديث لأن فيه نبأ عظيما خطيرا، ولذلك أعظمته وأنكرته. وهذا الحديث سيرد علينا إن شاء الله تعالى ونحن نشرح كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، الذي هو الذي سنشرحه في هذه المجالس. وإنما بدأت بهذا الحديث، وقد روى الإمام البخاري هذا الحديث أيضا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، فرواه في موضعين من صحيحه، ورواه مسلم في كتاب العلم. ولجلالة هذا الحديث قد رواه عن هشام بن عروة 475 نفسا، وألف فيه بعض العلماء جزءا كبيرا. وأنا عندما خرجت هذا الحديث قديما ظفرت بأكثر من 150 راويا عن هشام بن عروة، وأغلبهم من الثقات، يعني هذا الحديث متواتر فيما دون هشام بن عروة، لأن هذا الحديث يروي هشام بن عروة عن عروة، ويرويه محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود يتيم عروة عن عروة، ويرويه أيضا الزهري عن عروة، ورواه عمر بن الحكم ابن ثوبان في صحيح مسلم أيضا متابعا لعروة ابن الزبير. هذا الحديث كما قلت من علامات نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قد تحقق مصداقه لا سيما في عصرنا هذا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. وكما وصفت سابقا الإعلام المعاصر بأنه إعلام المسيح الدجال، ونحن نعلم بما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الدجال أعور، فهذا إعلام أعور لا يرى إلا بعين النقص وعين السخرية، لا سيما بعد هوان أهل العلم على أنفسهم وعلى الناس. وهذا شيء كنا نشتكي منه قديما وازداد حديثا، لا سيما بعد الثورة. وكنت قلت كلمة في أول محاضرة لي بعد الثورة، ارجعوا إليها فهي مسجلة، قلت جعلوا أسوأ ما فيها أحسن ما فيها، وأسوأ ما فيها أنها كانت بلا رأس، أسوأ ما فيها أنها كانت بلا رأس، فجعلوا هذا أحسن ما فيها. وهل هناك جسم يحيا بلا رأس؟ هذه الفوضى في كل مناحي الحياة، لا سيما في المنح العلمي، والذي أعنيه بهذه الكلمات. المنح العلمي كنا قديما نشكو من الجهل، فصرنا الآن نحتاج إلى الاعتذار من العلم. وهذه العبارة قالها ابن قتيبة قديما، ابن قتيبة الإمام الكبير كان صنف كتابا في غريب الحديث يتعقب به الإمام الكبير القاسم ابن سلام اللي هو أبو عبيد، والقاسم بن سلام كما قال إسحاق بن إبراهيم الحربي لما سئل عنه قال جبل نفخ فيه الروح لم يكن يضاهيه أحد في بابه، حتى أنه لما صنف كتاب غريب الحديث، وغريب الحديث مش الحديث المستغرب، إنما الحديث الذي يشتمل على ألفاظ تحتاج إلى تفسير، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهى عن المزابنة والمحاقلة إلى آخر هذه الألفاظ، فهذا يسمى غريب الحديث. فكان أبو عبيد يتصدى لمثل هذه الألفاظ ويفسرها أحيانا من كلام العرب وأحيانا من أشعارهم. هو ده المقصود بكلمة غريب الحديث، مش الحديث الغريب من جهة الاصطلاح اللي هو الغريب أو المنكر، لا، الغريب من جهة اللغة. فصنف ابن قتيبة كتابا يتعقب فيه أبا عبيد، فأعظم العلماء ذلك وأنكروه على ابن قتيبة رحمه الله، وكيف أنه يتعقب مثل هذا الإمام الكبير، فكتب مقدمة رائعة رائقة هي تحفة فنية لفظية لغوية، أتمنى أن أقرأه عليكم لتعلموا قدر العلماء السالفين فيما يتعلق بإيصال المعاني. فكتب من جملة ما كتب: وكنا زمانا نعتذر من الجهل، فصرنا الآن نحتاج إلى الاعتذار من العلم. أقول هذا الكلام يا أخواني وأنا أراقب الذي يجري على ساحتنا وأنكره أشد الإنكار، لا سيما بعدما صار الخروج في التلفزيون أمرا ميسورا جدا، ويستطيع كل إنسان أن يفتتح قناة فضائية. ما أهون فتح قناة فضائية في هذا الزمان، إنها تحتاج إلى 3 مليون فقط، وطبعا هذا الرقم لا يساوي شيئا، يستطيع أي واحد من التجار أن يفتتح قناة فضائية وأن يفعل فيها ما يشاء. أنا رأيت قناة فضائية صاحبها يقوم الليل على الهواء، يعني هل تصورتم تتصورون هذا؟ يقوم الليل على الهواء مباشرة، وده أول مرة أشوف قيام ليل على الهواء مباشرة، وراه صفين 3، ويدعو الله عز وجل برضو على الهواء مباشرة، ويبكي على الهواء مباشرة. وهذا موجود، قناة فضائية تستطيع أنك أنت تصل إليها بسهولة. فمن الميسور جدا أن أي واحد في الجلوس يستطيع أن يخرج على قناة فضائية وأن يتكلم بما شاء، وطبعا هذه القناة الفضائية يراها الملايين، لا يراها عدد محدود كما كنا نفعل قديما في المساجد. أقصى ما يمكن أن يحضر لشيخ من الشيوخ في حدود 10,000 أو 20,000 في خطب الجمعة الراتبة، هذا بخلاف المؤتمرات يحضر فيها أكثر من هذا بكثير، يحضر 150,000 ويحضر 300,000 ويحضر 500,000. في الوقت الذي كان الحافظ ابن حجر العسقلاني لما كان يشرح فتح الباري كان عدد الحضور كام تقريبا؟ يعني تعرفين طبعا فتح الباري شرح صحيح البخاري، هذا الكتاب الرائع هو قاموس السنة، كم واحد كان بيحضر الحافظ ابن حجر فيما ذكر السخاوي؟ 30 نفسا فقط اللي كانوا يحضروا الحافظ ابن حجر ويشرح فتح الباري، هذا الكتاب الذي نسميه نحن بقاموس السنة. النهاردة الحضور بالألوف المؤلفة، فما بالك بالقنوات الفضائية التي يراها الملايين. رأيت أمس برنامجا لرجل أنا أعرفه لأني رددت عليه قديما، وهو من أجهل الناس، ممن لا يرى أن النصارى كفار، ويقول إن الله عز وجل لم يكفر الذين أوتوا الكتاب، إنما كان يصفهم بهذا الوصف فقط، لم يقل يا أيها الذين كفروا الذين أوتوا الكتاب. وينافح عن هذا ويقول إن سكان مصر الأصليين هم النصارى فهذه بلدهم، وينافح عن هذا، وهذا لم يقرأ شيئا من كتاب الله قط، كأنه لم يقرأ مرة في القرآن الكريم يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، ولم يقرأ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فقال من أهل الكتاب أي بعضهم، فذكرني بقول القائل لا يعرف صحيحا ولا ضعيفا ويظن كل مدور رغيفا. يعني هو ما يسمعش إن من بيانية وليست تبعيضية، كقول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهو من هنا تبعيضية، يعني بعض القرآن هدى وشفاء ورحمة للمؤمنين والبعض الآخر لا، هذه من بيانية، زي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، من أهل الكتاب ولا من المشركين، ده اللي بيقوله أهل العلم. فلما نضع تقدير من المشركين يبقى من المشركين مسلمين ومن المشركين كفار، كيف يجرؤ رجل كهذا وأمثاله على أن يخرجوا فيتكلموا بمثل هذا الكلام؟ هوان العلماء على أنفسهم، ونحن نعلم أن عز العالم من عز الدولة، لما الدولة تكون عندها اهتمام بالقرآن، عندها اهتمام بالسنة، تجد العلماء فيها أعزة. لما تجد لاعبي الكرة والممثلين والكلام ده هم المتقدمون، يبقى هؤلاء عزهم من عز الدولة. أنا اخترت كتاب العلم من صحيح البخاري لأن العلم به يعرف كل شيء، بدءا من معرفة الله تبارك وتعالى والعلم به إلى أدنى شيء في هذه الحياة. لا تعرف الإيمان ولا التوحيد إلا بالعلم بالله سبحانه وتعالى. واخترت أيضا كتاب البخاري لأنه أفضل كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله. وهناك فهم خاطئ هو الذي جرأ كثيرا من المتهجمين على البخاري عليه، وهي هذه العبارة الدارجة: كتاب البخاري أفضل كتاب بعد كتاب الله، فيتصورون أن هذا مقارنة بين البخاري والقرآن، ولذلك يقول لك البخاري بشر من البشر يخطئ ويصيب، مع أن تصويب العبارة أن هذا هو أصح كتاب إذا قيس بغيره من الكتب، حاشا القرآن. القرآن لا تضع كتابا بجنب القرآن أبدا، خلاص دي مسألة وحدها، إنما كتاب البخاري
إذا قيس بغيره من الكتب التي صنفها أهل العلم فلا شك أن كتاب البخاري سماء، صنف كتابه في 16 سنة. أنا وأنت لما بنحب نألف كتابا من الكتب بناخد فيه قد إيه؟ يعني لو تأنينا واستأنينا تاخد لك في سنة مثلا ولا سنتين، ونحن لم نؤتى ذكاء البخاري ولا الفتح الذي كان عنده، ده غاب 16 سنة يؤلف في هذا الكتاب. لذلك أي إنسان يعرف قدر نفسه لابد أن يخاف قبل أن يهجم على هذا الكتاب، لأن البخاري ككتاب لم يكن نتاج فهم البخاري وحده، إنما هو موافقة الأمة للبخاري عليه، هو عصمة الكتاب إن إنجاز أن نقول بالعصمة، يعني في أن الأمة تلقت كتابه بالقبول. وانت عارف الفشل له آباء كثيرون والنجاح يتيم، فالبخاري كان له حساد، فلو وقع منه شيء من الخلل في كتابه في طوله وعرضه وزاد هذا الخلل لوجدت هؤلاء الحساد يتكلمون في البخاري، إنما البخاري قرئ على ملايين العلماء، لا تنظر إلى عصرنا، لأن كما قلت في هوان للعلم في عصرنا. كتاب البخاري كان لابد أن يقرأ عدة مرات، العلماء كانوا يسمعون البخاري عدة مرات، وكان هذا الكتاب يقرأ ليل نهار من العلماء المتقنين، مش من العلماء، مش من الطلبة المتطفلين اللي عمالين يقرأوا البخاري على الناس ولا يستطيعون ضبط ألفاظه ولا ضبط رواته، لا، الذين كانوا يقرؤون هذا الكتاب ويقرؤون كتب السنة كانوا من العلماء الكبار. فالبخاري ليس نتاج البخاري وحده، إنما بموافقة الأمة له، فهذا أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، أو هو أصح كتاب إذا قيس بغيره من الكتب التي أتت بعده. يعني ثاني كتاب بعد البخاري مسلم، مسلم عليه من الاعتراضات أكثر مما على البخاري، والبخاري له طريقة في تصنيفه سنأتي عليها إن شاء الله عز وجل، وأنا لن أجعل الدرس يعني درسا علميا، إنما هو درس عام، وقصدي أننا أعقد هذا الدرس بعد الجمعة أن يستفيد منه العوام، يستفيد الناس من الفوائد الكثيرة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالعلم هو في الأول والأخير، وإنما جاء الخلل من قلة العلم، وإنما نربي الناس بالعلم، إننا لا نملك شيئا نربي الناس به، لا ننفق عليهم ولا يربطنا بهم سبب ولا نسب، إنما نربيهم بالعلم، كما كان الصحابة ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيتعلمون من سمته ومن دله ويتعلمون من لفظه، أو كما قال بعض العلماء يتعلمون من لحظه ولفظه صلى الله عليه وآله وسلم. ونريد أن نرجع أدراجنا مرة أخرى إلى ما كان قديما، وصرنا نغبط الزمن القديم إذا نظرنا إلى هذا الواقع الأليم الذي نعيشه الآن. أنا لا أريد أن أسود الشاشة، ولا أريد أن أبالغ في النقض عليها عندما أتكلم عن التربية وعن شبابنا الذي انجرف بعدما ظهر المسيخ الدجال اللي هو الإنترنت. صار كل إنسان يستطيع أن يكتب ما يشاء وأن يستهزئ بمن يشاء، ولا يعلم هؤلاء الكاتبون أن كل حرف خطته أيديهم هو معروض عليهم يوم القيامة. فالذي يكتب صفحة أو يكتب تغريدة هذا أكبر بكثير من مثقال ذرة، والله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذا الذي يكتبونه يسد عين الشمس، ولا أقول ذرة ولا أقول مثقال ذرة. إن أي سخرية تكتبها إذا ترجمتها بعين رجل ينظر إلى الآخرة هي مجموعة من الحسنات تغادر كتابك إلى كتاب من استهزأت به. والأمر جد ليس فيه لعب، الأمر جد ليس فيه لعب. وإن كان لا أحد يعرفك وأنت عند الناس مجهول العين مجهول الحال مجهول العدالة، فإن الله عز وجل يعرفك. لهذا أقول لكل من تسول له نفسه أن يكتب باطلا ليس فيه حق، تسول له نفسه ذلك، أن يعلم أنه سيقف يوما بين يدي الله ليس بينه وبين الله ترجمان، فيسأله عما يكتب. نحن عانينا كثيرا من تهجم الطلبة على أشياخهم، وأنا لا أدعي العصمة في شيخ من الشيوخ، لا أنا ولا غيري، ولكن كانت الصورة مهتزة اهتزازا شديدا ومتغيرة تغيرا شديدا. وأي إنسان ينظر فيما جرى في مصر في خلال العامين الماضيين لا يستطيع أبدا أن يثبت على قدمه، والأحداث متغيرة، فاليوم يقول شيئا وغدا يقول نقيضه، ليس لأنه متناقض ولكن الحدث تغير. وأنا قديما لو تذكرون كلامي عندما كنت أقول إذا رأيت فتوى خاطئة لعالم فانظر إلى السؤال الموجه، فلأن تتهم الذي سأل أيسر عليك أفضل من أن تتهم العالم، إن العالم يدري ما يقول، ولكن ربما وجه السؤال خطأ. وحتى لو أنت كنت ممن ينظر في الكتب ورأيت أجوبة العلماء مقرونة بالسؤال تعلم أن جواب العالم سديد حتى وإن كان خطأ، لأنه على مقتضى السؤال. فلو أن السائل سأل بطريقة صحيحة لأجابه العالم بطريقة صحيحة. فهذا شيء يا إخواني لأني أحب لكم من الخير ما أحب لنفسي، وقد طال تأملي، وأنتم تعلمون أنني كنت قليل الظهور قليل الكلام، وما شغلني إلا أنني كنت أتأمل هذا الذي يجري على الساحة، وكنت أحدث به بعض إخواني وأسجل ملاحظاتي على ما أرى. أنا أحاول بهذا الدرس أن أستعيد شيئا من المجد القديم الذي كلما نظرت خلفي أحسد تلك الأيام، برغم شدتها إلا أنها كانت تجمعنا على قضية. هل يذكر أحدكم أنه كان يعاني كثيرا حتى يأتي هذا الدرس؟ يأتي من بلاد بعيدة ويأتي وهو معرض لأن يقبض عليه، وينزل قبل الكمين ويمشي في الحقول حتى يأتي. كان صاحب قضية. أما الآن فما هي قضيتك التي تقاتل عليها؟ أتذكر قول القائل: كالماء خانته فروج الأصابع. إنني أعقد هذا الدرس في كل أسبوع إن شاء الله بعد صلاة الجمعة لأجدد العهد القديم ولألملم أطراف شبابنا التي ذهبت شذر مذر، ونرجع مرة أخرى إلى أسلافنا القدامى الذين نقلوا إلينا نفس العز. أحيانا من كثرة الهم يحصل لي ما كان يقوله موسى عليه السلام: ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. كأنها صفة غلبت علي، كأن لساني عقد، برغم أنه كان قديما منطلقا، لأنه كانت هناك قضية كبيرة نحارب من أجلها. أنا لا أريد أن أبث اليأس في نفوسكم، ولكن هذا ما أشعر به. أجلس كثيرا بيني وبين نفسي، يكون بداخلي كلام كثير ولكنني لا أستطيع أن أعبر عنه. كتاب الإمام البخاري رحمة الله عليه كتاب كبير والهجوم عليه كثير، وحرس الحدود قليل. إنني أتمنى أن أجد فيكم ما كنت أؤمله قديما فيكم، وأن أجد تلك الروح الوثابة الفتية التي تناضل عن دينها ولا ترى شيئا إلا هذا الذي قاله أبو بكر رضي الله عنه يوما لعمر: أيها الرجل، استمسك بهذا الغرز. كتاب البخاري له مفاتيح كثيرة، سواء فيما يتصل بتصنيفه أو بشرطه أو بتراجمه أو بترتيب أبوابه وكتبه، ولعلي من خلال كتاب العلم أرجع إلى هذه الأبواب فأبين شيئا منها إن شاء الله. أما البخاري كإنسان فهذا مما عقمت الأرحام أن تنجب مثله. ولد في شوال ومات في شوال، ولد 13 شوال ومات في أول شوال، ولد سنة 194 ومات ليلة عيد الفطر سنة 256، فكان عمره 62 عاما إلا 13 يوما. ما بين المولد وما بين الوفاة حياة إنسان ليس له نظير. قال الإمام أحمد: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. كان آية من آيات الله الباهرة، ابتدأ رحلته العلمية وهو دون العاشرة، فقد عينيه وهو طفل صغير، فبكت عليه أمه طويلا، لأنه كان له أخ اسمه أحمد، هو وأحمد بس. بكت عليه أمه طويلا، فمن كثرة بكائها نامت، فرأت في الرؤيا إبراهيم الخليل عليه السلام، فقال لها: يا هذه، إن الله قد رد بصر ابنك لكثرة دعائك، أو قال لها لكثرة بكائك. فلما استيقظت وجدت أن الله تبارك وتعالى رد بصره إليه وهو دون العاشرة. بدأ يختلف إلى مجالس أهل العلم. كان في بخارى آنذاك عالم كبير يقال له الداخلي، فقال يوما: أبو الزبير عن إبراهيم، ساق سندا يعني، فقال فيه أبو الزبير عن إبراهيم، فقال له: إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم. قال له: اسكت يا غلام، دون العاشرة يعني ابن 9 سنوات مثلا أو 8 سنوات. فقال له البخاري: ليس بلهجة صبي صغير، إنما بلهجة عالم محقق. قال له: ارجع إلى أصلك. الأصل اللي هو الكتاب. كان العلماء قديما يكون لهم كتب، فإما يحدث من حفظه أو يحدث من كتابه. فقال له: ارجع إلى أصلك، أي ارجع إلى كتابك. فدخل هذا العالم فأحضر كتابه، فقال له: كيف هو إذن يا غلام؟ قال: إنما هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. قال: صدقت يا غلام. تلك كانت بداية الإمام البخاري، أنه يرد على عالم من أكبر علماء بخارى آنذاك. سمع الإمام من شيوخ بخارى، وكانت خلفه أم يقظة، وهي التي ربت الإمام البخاري. وعندنا في التاريخ أمهات يبدأ بذكرهن ويعاد، مش طبيعة الأمهات في عصرنا كل حاجة أهم حاجة عند الأم الولد يدرس الجغرافيا ويدرس التاريخ ويدرس المواد الاجتماعية، والأب ينفق مئات أو ألوف الجنيهات لأجل هذا التحصيل الهزيل، وفي الآخر إذا ترقى الولد وتدرج وأخذ الشهادة الجامعية بيطلع بورقة لا تغني ولا تسمن من جوع، وتلاقيه شغال في محل أو تلاقيه شغال في بقالة أو تلاقيه شغال في أي حاجة. معاك ايه يا بني؟ يقول لك: معايا ليسانس اداب، معايا بكالوريوس هندسه، وشغال في اي حاجه. وتذهب الاعمار في مثل هذا. لا، في امهات عندها يقظه، عندهن يقظه، زي ام البخاري وزي ام سفيان الثوري وام الشافعي وام الاوزاعي. كل دول علماء بلغوا مبلغ الاجتهاد، ويبدأ بذكرهم ويعاد إذا ذكر الفقه أو ذكر الحديث. الإمام الشافعي النهاردة شطر الدنيا تدين بمذهبه. والشافعي ده كان كالشمس للدنيا والعافية للناس، أم ربته. سفيان الثوري ذاك الإمام الزاهد العابد هو في الثبت كالأسطوانة دينا وعلما وفقها، وكان لا يقاومه أحد في الكوفة، بل يمكن في سائر بلاد الإسلام لم يكن يوجد في معناه مثله. تدرجت رحلة الإمام البخاري لما ذهب إلى الحج هو وأخوه أحمد وأمه، حجوا ثم تخلف الإمام البخاري رحمه الله لطلب الحديث بالحرمين، طاف الدنيا، ذهب إلى الكوفة وإلى البصرة وإلى الجزيرة فيما يقال، وذهب إلى مصر، شرف مصر بأن دخلها وأخذ عن كبار علمائها كسعيد بن أبي مريم وأصبغ بن الفرج وعبد الله بن يوسف التنيسي وأحمد بن إشكاب. هؤلاء كانوا من العلماء المصريين من شيوخ الإمام البخاري، وأخذ عن عمرو بن خالد وهو من الجزيرة، أخذ عنه في مصر أيضا. لا أعلم شيخا أثنى عليه شيوخه مثل الإمام البخاري رحمه الله. الإمام أحمد أثنى عليه ثناء عاطرا، وفي آخر مرة دخل فيها بغداد قال له: يا أبا عبد الله، أتذر العلم والناس وتذهب إلى خراسان؟ لما وقعت المحنة بالإمام البخاري قال: فأنا الآن أذكر قوله، أذكر قول الإمام أحمد. محمد ابن بشار بندار هذا له كلام عاطر كثير عن الإمام البخاري رحمة الله عليه. عمرو بن علي الفلاس أحد شيوخ البخاري، ذاكر أصحابه البخاري يوما فسألوه عن حديث فقال البخاري: لا أعرفه. فذهبوا فرحين إلى عمرو بن علي وقالوا: إننا سألنا البخاري عن حديث فلم يعرفه. فقال عمرو بن علي شيخ البخاري: كل حديث لا يعرفه البخاري فليس بحديث. فرحانين عليه، إذا قال لا أعرفه خلاص اغسل يديك منه. وصنف الإمام البخاري كتبا كثيرة، منها كتاب التاريخ الكبير صنفه 3 مرات، والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير، صنف أيضا الأدب المفرد، صنف الصحيح الذي نتكلم عنه وهو الذي يبدأ بذكره ويعاد في سلسلة طويلة من الكتب، كلها تشهد لهذا العالم الكبير بالتقدم على أقرانه بل على مشايخه. الإمام البخاري كان باقعة في الحفظ، يعني النهاردة في دورات بتعقد لحفظ الصحيحين وينفق عليها كثير من الأموال، ومع تقديري لهذا الحفظ لكنني بالتجربة أعلم أنه غير كبير فائدة، لا سيما أن القرآن إذا تركه صاحبه نسيه، وهذا كلام الله، فكيف يستقر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أو في مسلم مع كثرة ألفاظه ورواياته في نفس إنسان؟ لا بد أن ينساه، لا بد أن ينساه. عشان كده يعني كان يكلمني بعض الشباب أول أمس يقول: أنا حفظت البخاري ومسلم عن ظهر قلب، وبعدين أبي اضطرني إلى العمل معه فنسيت كل شيء. قلت: يا بني، هل تعرف كيف صنف البخاري كتابه؟ قال: لا. قلت: هل تعرف ما اسم صاحب الكتاب بالكامل؟ قال: لا. قلت: إذن أنت لا تعرف، إذا وجه طعن إلى هذا الكتاب الذي تحفظه أنت لا تستطيع أن تجيب عنه. قال: نعم. قلت: إذن ما فائدة حفظك؟ نحن نحتاج إلى معرفة مفاتيح الكتب، أما حفظ الأحاديث فهذا يأتي تباعا، كما حفظنا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، حفظناها بدرس تلقيه أو خطبة تلقيها أو فتوى تفتيها، كل هذا تحتاج فيه إلى الرجوع إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أنا لا أجحد أن تكون هناك ثمة فائدة في الحفظ، لكنها فائدة قليلة إذا قيست بما أهدره الطالب أو بما أنفقه الطالب من الوقت في هذا الكتاب. لا، أنا عندي أن يعرف كيف يدافع عن البخاري، كيف يعرف كيف صنف البخاري كتابه حتى يرد على هؤلاء المتهجمين، هذا أفضل من أن يحفظ الأحاديث. لو أن رجلا قال لرجل يحفظ البخاري هذا حديث مكذوب، ما يستطيع أن يدفع عن البخاري إلا أن الأمة اجتمعت على أن هذا أصح كتاب بعد كتاب الله، وهذا وإن كان فيه غنية لكنه ليس بكاف. هذا الكتاب هو قبة مصنفات الإمام البخاري رحمة الله عليه. دخل الإمام البخاري بغداد كما ذكر ابن عدي في أسامي شيوخ البخاري، له كتاب اسمه كده أسامي شيوخ البخاري، وروى عن عدة من شيوخه أن الإمام البخاري لما دخل بغداد تهافت عليه الناس فسألوه أن يعقد لهم مجلسا في الحديث، فعقد لهم مجالس، وكان في أحد هذه المجالس عقدوا له امتحانا، وهذا مما يبين قدر الإمام البخاري رحمة الله عليه. عمدوا إلى 100 حديث فقلبوا أسانيدها ومتونها، يعني جعلوا الأسانيد لخبطوها ببعضها، وأعطوا 110 من الرجال، قالوا إذا انتهى الإمام من الإملاء كل واحد يوم يقرأ عليه الإسناد والمتن. قام الأولاني قرأ 10 أحاديث، يقول البخاري في كل حديث أنا لا أعرفه. قام الثاني قال 10 كمان، البخاري يقول لا أعرفه. الثالث الرابع إلى تمام 10، كل هذا والبخاري يقول لا أعرفه لا أعرفه. أما العلماء فقالوا فطن الرجل، عرف الملعوب، وأما العوام فاستصغروا البخاري لأنه قال في كل حديث لا أعرفه لا أعرفه في تمام 100. فلما انقضى الأخير من إلقاء الأحاديث قال الإمام البخاري للأول أما حديثك الأول فإسناده عند الثاني، وأما حديثك الثاني فإسناده عند الرابع، وأما حديثك الثالث فإسناده، حتى رد 100 حديث إلى أساندها، فما قام من مقامه إلا وقد أذعنوا له بالفضل. يقول الحافظ بن حجر العسقلاني رحمة الله عليه معلقا على هذه الحكاية: ليس العجيب أن يعرف البخاري الصواب، فهذا يعرفه كل أحد، ولكن العجيب أنه حفظ الخطأ على ترتيب ما ألقوه، حتى أنه يرد الحديث الأمتن الحديث الأولاني لإسناد الرجل مثلا الثالث أو الرابع فيرد الأسانيد إلى متونها. هذا هو قدر الإمام البخاري رحمة الله عليه، وهذا يعرف عند المحدثين بالإغراب. الإغراب أن تأتي على متن مشهور بسند غريب، ده اسم الإغراب، وذاك هذا الإغراب تكثر فيه المناكير. ما من عالم رباني إلا وله محنة. لما بقرأ في سير العلماء دائما أجد هذا العنوان محنته، والعلماء الربانيون امتحنوا بامتحانات شتى، منهم ابن النابلسي هذا الإمام المصري الكبير الذي يلقب بالشهيد، كان في دولة الباطنية، وكان يقول لو أن عند المرء 10 أسهم فإنه يجب أن يلقيها في هؤلاء، فبلغهم هذا القول فأتوا به وقالوا بلغنا أنك قلت إذا كان للمرء 10 أسهم من السهم يعني فإنه يلقي فينا 9 وفي الروم 1، الروم والنصارى يعني. قال كذبوا علي بل قلت إذا كان لدى المرء 10 أسهم فيلقي فيكم 9 ويلقي 10 فيكم، يعني مش في الروم. فأمروا به فسلخ حيا، وأمروا يهوديا بسلخه حيا. والكلمة التي تكلم بها وهو يسلخ كان ذلك في الكتاب مسطورا. رق قلب اليهودي له وهو بيسلخه، لما وصل إلى قلبه طعنه بالخنجر حتى يريحه من هذا العذاب. لما تقرأ سير العلماء يخف عليك ما تجد. كان أبو حنيفة رحمه الله يقول ذكر سير القوم أحب إلي من كثير من الفقه، ليه؟ لأنه يثبت. وأنا أقول لطلبة العلم كلما مرت عليك سحابة من الكآبة والملالة فعليك بسير العلماء فإنه ينفض عنك هذا الغبار. وأنا جربت هذا في حياتي كلها، لا يكاد يمر يوم إلا وأطالع سيرة عالم أو أكثر من العلماء. وفي بعض العلماء طلعت سيرهم أكثر من 100 مرة، زي سفيان بن عيينة وزي سفيان الثوري وزي شعبة ابن الحجاج وزي مالك والإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وهؤلاء محمد بن أسلم رحمة الله عليهم جميعا. عندما تقرأ سير هؤلاء تشعر بحماسة تعتريك. يعني أنا لا أزال أذكر كلمة أبي مسلم الخولاني، هذه الكلمة قرأتها في مطلع حياتي العلمية وأنا في سنة أولى كلية سنة 75-76. وهذه الكلمة كان لها أثر كبير علي في فترة من فترات عمري. كان أبو مسلم الخولاني يصلي قائما بالليل، فكلما تعب كان يتوكل على عصا، كلما تعب كان يضرب قدميه بالعصا ويقول لأنتما أحق بالضرب من دابتي، أو يظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لم يخلفوا بعدهم رجالا؟ ويقوم يصلي. لما تقرأ في سير العلماء تأخذ علما تأخذ أدبا. أي مصيبة تعتريك تعلم أنها مصيبة قليلة إذا قيست بمصيبة العالم. الإمام البخاري لم يخلو من مصيبة اعترته وبسببها لم يستقر في بلد، كل ما يروح بلد تطارده هذه المحنة فيخرج منها إلى بلد آخر، حتى أنه دعا على نفسه بالموت فلم يبق إلا شهرا واحدا ومات رحمة الله عليه. سمعه بعض تلاميذه في الليل وهو يقول اللهم إنه ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك، فما مر شهر حتى قبض. وطبعا ده بعض الناس قد يتصور إن هو معارض لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا الموت، وأنا سآتي على الإجابة عن هذا بعد قليل. محنة الإمام البخاري تتلخص فيما يلي: كان هناك محنة في آخر عصر المأمون واستمرت في عصر المعتصم والواثق حتى جاء المتوكل ورفع هذه المحنة. محنة أطلق عليها في الكتب محنة خلق القرآن، أي أن القرآن محدث. وطبعا أنا يعني لا أريد أن أدخل في شرحها لأن هذا يستغرق وقتا طويلا، لكن أفتى كل علماء المسلمين بأن من اعتقد أن القرآن مخلوق، لأن كلمة مخلوق يعني إيه؟ يعني لم يكن فكان، وأي مخلوق كان عدما ثم كان، وكلام الله عز وجل صفة لازمة له. فعندما تقول القرآن مخلوق يعني كأنك تقول إن الله لم يكن متكلما ثم تكلم، هذا باختصار يعني. وصفات الله عز وجل كلها أزلية، ما فيش حاجة اسمها صفة حادثة. لم يستفد اسم الخالق من الخلق، بل كان خالقا قبل أن يخلق، وكان متكلما قبل أن يتكلم. هذه المسألة، الذين يقولون القرآن مخلوق يريدون أن يقولوا أن الله عز وجل لم يكن متكلما ثم تكلم، فهذا كفر بصفة الكلام. والكفر بصفة واحدة من صفات الله عز وجل حتى لو أقر بكل ما أنزل الله عز وجل على نبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. زي الرسل، لو آمن بكل الرسل وكفر بنبي من هؤلاء الأنبياء لكان كافرا، ولم ينفعه ما عنده من الإيمان والعلم. ده باختصار فتنة خلق القرآن. ففرقة اسمها الجهمية هي اللي تبنت القول بخلق القرآن، فلما وجدوا أن العلماء جميعا يكفرون قائل هذه المقالة عمدوا إلى أسلوب آخر كعادة المبتدعة، عايز يحصل نفس الفكرة بس من طريق آخر، فابتدعوا شيئا يسمى اللفظ. طيب القرآن مخلوق ده يبقى كافر، طب الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق يبقى ايه؟ هو انت عندما تقرأ القرآن مش انت بتتلفظ به ولا لا؟ طب جميل، عندما تقول لفظي بالقرآن مخلوق صح ولا غلط؟ قال لك لفظي تحتمل حاجتين، تحتمل التلفظ وهو حركة اللسان، وتحتمل الملفوظ وهو القرآن. لما كان يقول القرآن مخلوق يقولوا كافر على طول. طب لفظي بالقرآن مخلوق هيضطر يستفصل منه، انت تقصد ايه؟ تقصد تلفظي اللي هو حركة اللسان، ولا تقصد الكلام الملفوظ اللي هو القرآن نفسه؟ يبقى ايه؟ طولوها شوي. فالعلماء عشان يسدوا الباب قال لك من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. مبتدع ما كفرهوش ليه؟ لاحتمال أن يقصد حركة اللسان، وحركة اللسان مخلوقة بلا شك، ولا حد يشك في كده؟ يعني أنت كنت ساكت وبعدين قرأت، خلاص دي حركة حادثة اهي لسه حصلت دلوقتي، ما كنتش تقرأ من شوية بيدي تقرأ دلوقتي، فحركة اللسان حركة حادثة. إنما الملفوظ للقرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. فبدأت حركة اللفظية دي تسري في الأمة، والجهمية يلعبوا برضو نفس اللعبة والكلام ده، فالعلماء واجهوها. فالبخاري في يوم من الأيام وهو في المسجد بيلقي درسا على الناس، واحد أمسى قال له: يا أبا عبد الله، ما تقول، لفظي بالقرآن مخلوق ولا لا؟ ما تقول، لفظي بالقرآن مخلوق ولا لا؟ سكت البخاري، أم عيد على السؤال تاني؟ سكت البخاري، عاد على السؤال لثالث مرة، فقال له البخاري رحمه الله: القرآن، شوف كلام البخاري هو، القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوقة. أفعالنا اللي هي إيه؟ حركة اللسان. الكلام واضح ولا مش واضح؟ الكلام واضح جدا هو. لا يلتبس، ودل عليه علماء الأمة كلهم: القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوقة. ما قالش ألفاظنا، ما تكلمش باللفظ خالص. كان اللي بيسأل ده عايز يعمل إسفين بقى. طبعا البخاري كان بيحضر له إيه؟ كان بيحضر له 100,000 والكلام ده، فكان في أكتر من مستملي. لما كان يقول حدثنا، كان بيبقى في واحد يقول حدثنا، واحد يقول حدثنا، وثالث يقول حدثنا، لحد ما الناس كلها تسمع. ده كان يسمى بالمستملي. فلما البخاري يكون في مكان هنا واللي بيسأله هنا وراه أمم، حد سامع حاجة من الناس اللي وراه؟ شغب عليه هذا الرجل وقال: البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق. كان إمام نيسابور آنذاك، الإمام محمد بن يحيى الذهلي، يبدع من يقول لفظي بالقرآن مخلوق. فبلغ محمد بن يحيى الذهلي إن البخاري بيقول لفظي بالقرآن مخلوق، قال: الرجل ده ما يعودش عندنا، لابد أن يترك نيسابور. خرج البخاري من نيسابور وذهب إلى سمرقند، طلعوه من سمرقند، اللي محمد بن يحيى ده كان له حشمة في نيسابور زي حشمة أحمد بن حنبل في بغداد. فكل ما محمد بن إسماعيل البخاري يروح بلد يوصل كتاب من الذهلي، أخرجه هذا الرجل. فضل البخاري بقى طالع من بلد إلى بلد، تطارده هذه الفرية أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق، ولم يقولها الإمام البخاري، لحد ما وصل أخيرا إلى بخارى، المركز بتاعه زي المحافظة عندنا كده. فعبد الله بن طاهر الأمير بعت له، قال له: تعالى إلى قصري واقرأ كتاب الصحيح والكتب بتاعتك على أولادي. فأرسل إليه البخاري، قال: أنا لا أحمل العلم ولا آتي أبواب السلاطين، فإن كان لك حاجة فأتني. ده أيام عز العلم بقى. دلوقتي انت بتروح للناس في بيوتهم بتتحايل عليهم ان يقبلوا منك. لا، كان زمان كما قلت لكم عز العالم كان من عز الدولة. فأوغر صدر عبد الله بن طاهر الأمير عليه، فخرج إلى قريته اللي اسمها خرتنك. ذهب إلى قريته وإلى مسقط رأسه ودعا على نفسه بما سمعتم آنفا. طبعا هو لا تعارض بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على النفس بالموت وبين قول البخاري. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى أن يدعو المرء على نفسه بالموت إذا عرضت له مصيبة من مصائب الدنيا. أما إذا خاف المرء على دينه فيجوز أن يدعو على نفسه بالموت. واستدل العلماء لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يمر الحي على قبر الميت فيقول: يا ليتني مكانك. بسبب كثرة الفتن التي تعتري الناس. واستدلوا أيضا بأحاديث بآثار عن بعض الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه عندما قال: اللهم لا تدركني إمارة الصبيان ولا سنة 60، سنة 60 هجرية. قال: اللهم لا أعيش إلى سنة 60 هجرية. فمات أبو هريرة سنة 58. سنة 60 دي كانت إمارة يزيد ابن معاوية رضي الله عن أبيه. فليس هناك تعارض بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو المرء على نفسه وبين لا نهى عن تمني الموت أو لا تتمنوا الموت. مات البخاري ليلة عيد الفطر من سنة 56 و200 عن 62 سنة إلا 13 يوما. أنا اختصرت ترجمة الإمام البخاري ولم أقف عند كثير من عبارها لأنني ترجمت له كثيرا قبل ذلك، لكنها سنة جارية عند أهل العلم إذا شرحوا كتابا من الكتب فإنهم يترجمون لصاحب هذا الكتاب. فموعدنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الجمعة القادمة في أول كتاب العلم من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.